الجامعة الافتراضية السورية، مقرر قانون الإدارة المحلية، لمؤلفه الدكتور أحمد إسماعيل. يغطي هذا التسجيل الوحدة التعليمية الأولى بعنوان المركزية الإدارية، من الصفحة 1 إلى 13. تقدمت مبادر الضوء بصوت غنى الشطة. مقومات الإدارة المحلية، مبادئ التنظيم الإداري المحلي. مقدمة: تعد الإدارة المحلية أسلوباً من أساليب التنظيم الإداري اللامركزي، يقوم على تزويد الوحدات الإدارية المحلية باختصاصات قانونية تمكنها من إدارة شؤونها المحلية بواسطة مجالس محلية منتخبة بإشراف ورقابة السلطة المركزية. وتعد المركزية واللامركزية صورتين من صور التنظيم الإداري العام اللذين تطبقهما الدولة في تنظيم جهازها الإداري وتسيير مرافقها العامة. وتأخذ الدول عادة بهاتين الصورتين أو بإحداهما بالقدر الذي يتلائم ويتناسب مع فلسفتها السياسية العامة في الحكم. وهاتين الصورتين وإن تخللهما بعض نماذج من التنظيم الإداري كنموذج التركيز الإداري أو عدم التركيز الإداري، فإنهما يبقيان الأكثر شيوعاً في دول عالمنا المعاصر، حيث تمارس الدولة سلطتها ووظيفتها الإدارية من خلال أحد هذين النظامين أو بالأخذ بهما معاً حسب ظروف كل دولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وعلى هذا سوف نستعرض تباعاً مفهوم المركزية الإدارية، ثم مفهوم التركيز الإداري وعدم التركيز الإداري في الوحدة التعليمية الأولى، فمفهوم اللامركزية في الوحدة التعليمية الثانية. المركزية الإدارية. مفهوم المركزية الإدارية. يقصد بالمركزية الإدارية أسلوباً من أساليب التنظيم الإداري الذي يقوم على مبدأ جمع وتركيز الوظيفة الإدارية في يد السلطة المركزية المتواجدة في العاصمة، أو عن طريق ممثليها الذين يعملون في العاصمة أو في الأقاليم باسمها ولحسابها ويخضعون لها خضوعاً رئاسياً. ويتبين من هذا التعريف أن السلطة التنفيذية المركزية في نظام المركزية الإدارية هي التي تتولى إدارة جميع المرافق العامة في الدولة، سواء كانت هذه المرافق مركزية أم محلية، وهي تتولاها إما مباشرة أو بواسطة ممثليها في العاصمة أو في الأقاليم. والسلطة التنفيذية المركزية هي التي تقوم بتنفيذ القوانين في كافة أرجاء الدولة، ومفاد ذلك أن ليس هناك في الدولة من شخصية اعتبارية سوى شخصية الدولة الاعتبارية، وأن جميع المرافق العامة تكون تابعة لشخصية الدولة. صور المركزية الإدارية. تتخذ المركزية الإدارية إحدى صورتين: إما صورة المركزية الإدارية المطلقة وتسمى التركيز الإداري concentration، أو المركزية النسبية وتسمى عدم التركيز الإداري deconcentration. أولاً، التركيز الإداري أو صورة المركزية المطلقة. يقصد بهذه الصورة من صور المركزية الإدارية حصر سلطة البت والتقرير النهائي في جميع الأمور الإدارية بيد الرئيس الإداري، الذي يكون له وحده سلطة اتخاذ القرارات دون مشاركة أحد من نوابه أو مرؤوسيه في الوحدات الإدارية الدنيا، سواء كان هؤلاء يقيمون في العاصمة أم في الأقاليم. ويقتصر دور النواب والمرؤوسين على مجرد تنفيذ ما يصدره الرئيس الإداري الأعلى من قرارات. وقد يكون الرئيس الإداري الأعلى هو رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزراء أو كبار الموظفين الحكوميين أو رئيس إحدى الهيئات اللامركزية المرفقية أو المحلية أو غيرهم من رؤساء الهيئات والمصالح والإدارات المختلفة في الدولة. على أن هذا الشكل من المركزية المطلقة لا يحول دون تخويل الوزراء لممثليهم في الفروع بالأقاليم بعض الاختصاصات الفنية أو الاستشارية أو تحضير مشروعات القرارات. ولكن مع ذلك هذا لا يغير من صورة المركزية، حيث أن سلطة البت النهائي تبقى من اختصاص الرئيس الإداري الأعلى أو السلطة المركزية التي تنفرد وحدها بإصدار القرارات. من جهة أخرى، فإن صورة التركيز الإداري قد تقع في النظام المركزي أو النظام اللامركزي الإداري، ومثل هذا النظام وإن كان له ميزة العمل على تحقيق تجانس النظام الإداري في الدولة، إلا أن له مساوئ عديدة. أبرزها استحالة قيام الرئيس الإداري الأعلى أي الوزير بتصريف كافة الأمور في الوزارة، سواء بنفسه أو بواسطة مكتبه في العاصمة، فضلا عن البطء في إصدار القرارات، مع ما يترتب على ذلك من ضياع في الوقت والمال نتيجة الانتقال إلى العاصمة وعرقلة سير العمل. لذلك فإن نظاما كنظام التركيز الإداري المطلق أو المركزية المطلقة لا يتصور إمكانية تطبيقه في دول عالمنا المعاصر بسبب تزايد وظائف الدولة واتساع نشاطها وتعقده. ثانياً، صورة عدم التركيز الإداري. نظراً لصعوبة أو استحالة الأخذ بنظام المركزية الإدارية المطلقة أو التركيز الإداري في دول عالمنا المعاصر، وللتخفيف من حدة التركيز الإداري، تلجأ الدول إلى اتباع أسلوب أقل شدة يتمثل بالأخذ بنظام عدم التركيز الإداري. ويعني نظام عدم التركيز الإداري قيام الرئيس الإداري بنقل سلطة البت والتقرير النهائي في بعض اختصاصاته أو جانبا منها إلى نوابه أو مرؤوسيه، سواء المقيمين في العاصمة أو الأقاليم، ودون الرجوع إليه في هذه الأمور. وعدم التركيز الإداري قد يكون داخليا أو خارجيا. ألف، عدم التركيز الداخلي. يعني عدم التركيز الداخلي نقل سلطة البت والتقرير النهائي في بعض الأمور الإدارية من الرئيس الإداري الأعلى أي صاحب الاختصاص الأصيل إلى أحد نوابه أو كبار مرؤوسيه المقيمين معه في العاصمة أي في ديوان الوزارة العام. ب. عدم التركيز الخارجي، ويعني نقل سلطة البت والتقرير النهائي في بعض الشؤون الإدارية من الرئيس الإداري في العاصمة إلى أحد ممثلي السلطة المركزية المقيمين في الأقاليم أي خارج العاصمة. وفي كلتا الصورتين من صور عدم التركيز الإداري يمكن أن نلحظ أن عدم التركيز الإداري لا يستلزم تعدد السلطات الإدارية، إذ أنه يقوم على توزيع اختصاصات الوظيفة الإدارية بين أعضاء سلطة إدارية واحدة، أي بين السلطة المركزية وممثليها في الأقاليم. وهؤلاء الأعضاء وإن مارسوا سلطة التقرير والبت النهائي في بعض الأمور التي هي من اختصاصات الرئيس الإداري الأعلى، فهم غير مستقلين عن السلطة المركزية، وهم إنما يمارسونها داخل نطاق السلطة الرئاسية التي يخضعون لها ويبقون تابعين لها، أي أنهم يمارسون صلاحياتهم ضمن إطار السلطة التسلسلية وتحت رقابة وإشراف الوزير المختص. ومن فوائد الأخذ بنظام عدم التركيز الإداري أو المركزية النسبية أو التي تسمى باللاوزارية التخلص من التركيز الشديد في السلطة بمساوئه التي أشرنا إليها سابقاً، والمتمثلة في عجز الرئيس الإداري عن القيام بمهامه بسرعة وكفاءة، والبطء في إصدار القرارات، وضياع الوقت والمال، وعرقلة سير العمل الإداري. فعدم التركيز الإداري يؤدي على عكس التركيز الإداري المطلق إلى تخفيف العبء عن عاتق الرئيس الإداري الأعلى أي الوزراء، ويؤدي إلى توفير الوقت والجهود والمال نتيجة ضرورة الانتقال إلى العاصمة في نظام التركيز، ويجعل إصدار القرارات قريباً من المواطنين في الأقاليم التي يقيمون فيها، ويعمل على تزويد ممثلي السلطة المركزية بالخبرة والدراية في مجال العمل الإداري، الأمر الذي يكفل التغلب على الصعوبات والعقبات التي تواجه سير العمل الإداري سواء في العاصمة أم في الأقاليم. وفي نظام عدم التركيز تبقى وحدة الدولة القانونية والسياسية راسخة وموطدة، فالسلطة المركزية في العاصمة هي التي تقرر وتنهى وتأمر، وهي تقوم بذلك على المستويين المركزي والمحلي بواسطة موظفيها. ومثل هذا الأمر يمكن كما أشرنا من البت في معظم القضايا التي تعرض على ممثلي السلطة المركزية الذين يبقون خاضعين لرقابة السلطة المركزية في العاصمة، ويخفف بالتالي كثيراً عن كاهل السلطة المركزية، حيث يصبح كثيراً من الأمور من اختصاص ممثلي السلطة المركزية بموجب القانون. فعدم التركيز يبدو وكأنه يشكل خطوة نحو الأخذ بنظام اللامركزية الإدارية. وسائل تحقيق عدم التركيز الإداري: يتحقق عدم التركيز بوسيلتين، إما بالقانون أي بإرادة المشرع، أو بالتفويض في بعض الاختصاصات. الوسيلة الأولى تحقيق عدم التركيز عن طريق إرادة المشرع. يتحقق عدم التركيز الإداري عن طريق إرادة المشرع، وذلك بتوزيع الاختصاصات بمقتضى نصوص تشريعية بين أعضاء السلطة الإدارية الواحدة، أو بين الرئيس الإداري الأعلى والمرؤوسين وممثلي الوزراء أو المحافظين، ويستطيع المرؤوسون بمقتضى النصوص التشريعية اتخاذ القرارات دون ما حاجة للرجوع إلى الرئيس الإداري الأعلى. الوسيلة الثانية التفويض في الاختصاصات، ويعني تفويض الرئيس الإداري الأعلى لجزء من اختصاصاته التي يستمدها من القانون إلى بعض أعضاء السلطة الرئاسية الخاضعين لرئاسته، ويستطيع المفوض إليه اتخاذ قرارات فيما فوض فيه دون ما حاجة للرجوع إلى الرئيس الأعلى المفوض. والتفويض قد يكون كتابياً وقد يكون شفهياً، وقد يكون مطلقاً أو مقيداً بزمن معين، ولكن لا يمكن أن يكون التفويض شاملاً، حيث أن التفويض الشامل بكافة الاختصاصات باطل. فليس لوزير أن يفوض غيره برسم سياسة الوزارة، فمثل هذا التفويض لا يجوز وفق مبدأ الاختصاصات المفوضة لا تقبل التفويض. ولأن مباشرة السلطة لاختصاصاتها هو واجب قانوني وليس حقا تتصرف فيه على هواها إلا إذا كان التفويض بالقانون. ويترتب على ذلك في مقام التفويض أن ليس للمرؤوس أن يفوض غيره في الاختصاص المفوض به وفق القاعدة المذكورة: الاختصاصات المفوضة لا تفض أو لا تقبل التفويض، على أن المسؤولية تبقى على عاتق المفوض، حيث أن المسؤولية لا تفوض، وأن المسؤولية من جانب المرؤوس تتحدد وفق مبدأ تعادل السلطة والمسؤولية، كما أن تصرفات المفوض إليه خارج نطاق التفويض تكون باطلة وغير مشروعة. ومن شروط التفويض أن يكون كتابياً، وللمفوض إمكانية أو الحق في إلغاء التفويض، كما أن له أن يعدل من نطاق التفويض حسب متطلبات سير العمل في الجهاز الإداري. ولكن هل يمكن للرئيس الإداري الأعلى الذي فوض جزءاً من اختصاصاته أن يمارسها أثناء فترة قيام التفويض؟ يجيب الفقه على هذا التساؤل بالتمييز بين نوعين من التفويض: التفويض في الاختصاص والتفويض في التوقيع. ويرتب على هذه التفرقة النتائج التالية: في تفويض السلطة لا يستطيع المفوض ممارسة الاختصاصات التي فوضها إلى المفوض طيلة مدة التفويض. أما التفويض في التوقيع فلا يحرم المفوض من ممارسة حق التوقيع إلى جوار المفوض إليه. التفويض في السلطة يوجه إلى المفوض إليه بصفته الشخصية، وهذا التفويض لا ينتهي إذا تغير شخص المفوض إليه. أما التفويض في التوقيع فهو شخصي وينتهي إذا ما تغير شخص المفوض أو المفوض إليه. المطلب الثاني: أركان المركزية الإدارية. تقوم المركزية على أركان ثلاثة، وهي: أولاً، تركيز الوظيفة الإدارية في يد السلطة المركزية وحدها. تقوم المركزية الإدارية على تجميع وتركيز الوظيفة الإدارية في يد السلطة المركزية، أي تقوم على استئثار الحكومة الموجودة في العاصمة لكافة السلطات التي تخولها لها الوظيفة الإدارية، والتي تشمل الدولة بكافة مرافقها العامة القومية والمحلية. ففي نظام المركزية الإدارية لا مكان لمجالس محلية أو بلدية منتخبة، والموظفين في الأقاليم ليسوا سوى عمال السلطة المركزية الذين يمارسون جزءاً من الاختصاصات لحساب السلطة المركزية وباسمها. وعلى هذا يكون لهذه السلطة وحدها حق إصدار القرارات اللازمة لسير العمل الإداري في الدولة بأسرها. وأكثر ما تتجلى مظاهر التركيز الإداري في مرفق الأمن والشرطة، الذي يساهم بشكل حقيقي وفعال في ضمان وحدة الدولة القانونية والسياسية. ثانياً، خضوع ممثلي السلطة المركزية لنظام التسلسل الإداري. يعد نظام التسلسل الرئاسي الإداري إحدى خاصيات نظام المركزية الإدارية، حيث يتم توزيع موظفي الوزارات والمرافق والإدارات المركزية على درجات متصاعدة متدرجة تدرجاً هرمياً، يسمى بالسلم الإداري، حيث نجد في قاعدة هذا السلم الإداري صغار العاملين والموظفين، وفي قمته الوزراء، كل في وزارته. وظاهرة التسلسل الإداري في نظام المركزية لا تنفي وحدة الجهاز الإداري في الدولة بخضوع كل موظف إلى رئيسه الأعلى وصولاً إلى الرئيس الإداري الأعلى أي الوزير، فموظفي الجهاز الإداري غير مستقلين إزاء السلطة المركزية، وفي كلتا صورتي التركيز أو عدم التركيز الإداري. كما أن مقتضى التسلسل الإداري العضوي أن يقابله التدرج في التصرفات القانونية التي تصدر من موظفي الجهاز الإداري، بحيث لا يجوز لموظفي الدرجات الإدارية الدنيا التصرف على خلاف الضوابط والقرارات الصادرة عن رؤسائهم، وإلا كانت القرارات التي يتخذونها غير مشروعة. فنظام التسلسل لا يعني فقط التقيد بمبدأ المشروعية الذي يترجم بالخضوع للقانون، بل يقتضي خضوع التصرفات الصادرة عن كل موظف للقرارات الصادرة عن الرؤساء في الدرجات العليا، وإطاعة الموظف الأدنى للموظف الأعلى. وهذه الطاعة الرئاسية، وإن كانت تعني تبعية كل مرؤوس لرئيسه الأعلى، فهي بالمقابل تعني أن السلطة الرئاسية تتقرر للرئيس على مرؤوسيه. ثالثاً، السلطة الرئاسية في نظام المركزية الإدارية، تتقرر السلطة الرئاسية للرئيس الإداري على مرؤوسيه بشكل طبيعي دون نص، حيث أنها تعني مجموعة الصلاحيات والسلطات التي يتمتع بها الرئيس الإداري إزاء مرؤوسيه، والتي يقابلها تبعية المرؤوسين للرئيس الإداري. على أن السلطة الرئاسية لا تشكل حقاً أو امتيازاً للرئيس الإداري، بل هي اختصاص يمنحه القانون للرئيس الإداري بغية انتظام سير المرافق العامة وحسن أداء العمل في الجهاز الإداري. والسلطة الإدارية، وإن كان من جوهرها الإطلاق وشمولها لشخص المرؤوس ولأعماله، فهي إنما تمارس في نطاق الشرعية القانونية ومقتضيات حسن سير العمل في الجهاز الإداري، وبالتالي فإن الرئيس الإداري يكون مسؤولاً إذا شاب تصرفاته التعسف وسوء الاستخدام أو مخالفة مبدأ المشروعية أو الانحراف في السلطة في ممارسته للسلطة الرئاسية، ويكون من حق المرؤوس التظلم من ذلك رئاسياً والطعن أمام القضاء الإداري. ومظاهر السلطة الرئاسية تشمل أشخاص المرؤوسين وأعمالهم، وهذه الأخيرة تتضمن سلطة الرئيس في توجيه مرؤوسيه من جهة، وسلطة التعقيب والرقابة على أعمالهم من جهة أخرى. مظاهر السلطة الرئاسية. أولاً، سلطة الرئيس على أشخاص مرؤوسين في حياتهم الوظيفية. تتضمن هذه السلطة للرئيس على أشخاص مرؤوسيه الحق في ممارسة السلطة التي تتعلق بحياتهم المسلكية، من التعيين في الوظيفة العامة إلى تخصيصهم في أداء الواجبات المحددة للوظيفة، إلى سلطته في إجراء الترقيات والترفيعات ومنحهم المكافآت التشجيعية وممارسة سلطة النقل والتأديب وتوقيع العقوبات التأديبية بحق المرتكبين لمخالفات إدارية. على أن ممارسة السلطة الرئاسية المذكورة إنما تتم في حدود القانون، الذي يقضي بأن يمارس الرئيس سلطته ضمن إطارة الشرعية القانونية من جهة، وتأمين حسن سير العمل الإداري وانتظامه من جهة أخرى. وعليه فعلى الرئيس الإداري عدم الخروج عن حدود القانون، وإلا كانت قراراته مشوبة بمخالفة القانون. ومن ثم يحق للمرؤوس التظلم منه إدارياً والطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري. ثانياً، السلطة الرئاسية على أعمال المرؤوسين. تتضمن هذه السلطة حق الرئيس الإداري إصدار الأوامر والتوجيهات والتعليمات الداخلية لتوجيه المرؤوسين في تنفيذ أحكام القانون والأنظمة. وهذه السلطة تمارس إما بصورة مسبقة في سلطة التوجيه، أو بصورة لاحقة في سلطة التعقيب. ألف، سلطة التوجيه المسبقة. ففي هذه السلطة يكون من حق الرئيس كما ذكرنا إصدار الأوامر والتوجيهات والتعليمات التي تحمل للمرؤوسين ما يتعلق بتنفيذ القوانين والأنظمة وما يخص حسن سير العمل الإداري، مع ما يقتضيه واجب المرؤوسين القيام بما تفرضه القوانين والأنظمة من جهة، وضمان حسن أداء العمل الإداري على الوجه الأمثل من جهة أخرى. وعليه يكون من واجب المرؤوسين إطاعة الأوامر والتعليمات طالما أنها متفقة ومبدأ الشرعية القانونية، وبشكل أن مخالفة الأوامر من جانب المرؤوس تشكل سبباً لقيام المسؤولية التأديبية بحق المرؤوس المخالف. ولكن إذا كانت الأوامر والتعليمات مخالفة للقانون بشكل واضح، فإن من حق المرؤوس مراجعة رئيسه الإداري بشأنها في حدود الاحترام والأدب المطلوب في العلاقة ما بين الرئيس والمرؤوس. أما إذا أصر الرئيس على رأيه بصورة نهائية، فيكون من واجب المرؤوس التنفيذ بعد الاعتراض خطياً على المخالفة التي احتوتها أوامر الرئيس، ويكون التنفيذ عندها على مسؤولية الرئيس. ب. سلطة التعقيب والرقابة للرئيس على أعمال المرؤوس. فهذه السلطة هي سلطة لاحقة على الأعمال والتصرفات، وهي تتضمن إما سلطة إقرار أو إجازة تصرفات المرؤوسين، وإما سلطة التعقيب التي تتضمن سلطة الرئيس في تعديل أو إلغاء أو سحب قرارات المرؤوسين أو الحلول محلهم، ولكن بمقتضى نص القانون في ممارسة سلطة الحلول. وسلطة الرئيس في التعقيب والرقابة لا تتوقف عند حدود الشرعية القانونية، بل هي تمتد لتشمل جانب الملائمة في العمل الإداري وحسن تصرف المرؤوس. المطلب الثالث تقدير النظام المركزي، مما لا شك فيه أن نظام المركزية الإدارية وإن تضمن بعض المحاسن فإن مساوئه تفوق كثيرا محاسنه. أولا، مزايا النظام المركزي. من المحاسن أو المزايا التي قيلت في نظام المركزية الإدارية ما يلي: أولاً، من محاسن النظام المركزي أنه يعمل على تدعيم سلطة الدولة وتوطيد أركانها، حيث يعمل على تقوية السلطة المركزية وتقوية نفوذ الحكومة في الدولة. اثنان، يؤدي نظام المركزية إلى تحقيق التجانس في النظم الإدارية المطبقة في كافة أرجاء الدولة نظراً لوحدة المصدر الذي تنبثق منه، ولأنها تسهم في إحاطة المواطنين بتطبيق هذه النظم بيسر، وتساعد الجمهور على تفهمها والاعتياد عليها. ثلاثة، يؤدي الأخذ بنظام المركزية الإدارية إلى الاقتصاد في النفقات العامة مقارنة بما تتطلبه اللامركزية الإدارية من نفقات. تؤدي المركزية إلى العدالة والمساواة في تحمل أعباء المرافق العامة القومية التي تهم سكان الدولة بأسرها، والتي يتساوى المواطنون في تحمل تكاليفها والاستفادة منها، وبالتالي فإن هذا يساهم في تحقيق المصالح القومية والابتعاد عن المصالح الشخصية. خمسة، تشكل المركزية الإدارية نظاماً إدارياً مناسباً في تسيير المرافق العامة القومية لما تتطلبه هذه المرافق من خبرة ودراسات فنية قد لا تتوفر في الوحدات اللامركزية، كما أن موظفي الجهاز المركزي يتمتعون بقدر أشمل وأكبر من الخبرة والدراية في العمل الإداري، الأمر الذي يمكن من إجادة وحسن أداء العمل الإداري على مستوى الدولة ككل. ثانياً، عيوب النظام المركزي. في الواقع، مهما قيل في مزايا النظام المركزي، فإن عيوب هذا النظام أكبر بكثير من مزاياه. وعيوبه هي: واحد، يؤدي النظام المركزي إلى نتيجة حتمية ومؤكدة هي عجز الرئيس الإداري نتيجة تراكم المعاملات في العاصمة وتوقيع الرئيس عليها دون تدقيق وتمحيص، أي دون إلمام بمحتوياتها. اثنان، يؤدي نظام المركزية إلى عرقلة مصالح المواطنين نتيجة تفشي البيروقراطية في الجهاز الإداري الناجمة عن مركزية السلطة الشديدة في العاصمة. ثلاثة، يؤدي الأخذ بنظام المركزية الإدارية إلى إضاعة الوقت والمال دون مبرر نتيجة لكثرة المكاتبات والمراسلات ما بين الرئيس الإداري المقيم في العاصمة والمرؤوسين المقيمين في الأقاليم، وبصورة خاصة فيما يتعلق بالاستفسارات وبيانات الرأي من السلطة المركزية في القضايا الإدارية. أربعة، عجز السلطة المركزية عن تلبية حاجات المواطنين على الصعيد المحلي، بالإضافة إلى عدم تفهمها لهذه الحاجات نتيجة بعدها عنهم. باختصار، إن نظام المركزية الإدارية نتيجة لتزايد وظائف الدولة واتساع نشاطها وتعقده يلقى صعوبة كبيرة لتطبيقه في الدولة المعاصرة، وهو إن أمكن تطبيقه في بعض الدول الصغيرة التي لا تعدو كونها مدنا صغيرة بسبب بساطة الحياة الإدارية فيها، فإن الدولة الحديثة تجد نفسها مضطرة تحت ضغط الحاجات المحلية والمفهوم التدخلي للدولة إلى الأخذ بنظام أكثر ديمقراطية وأكثر تلبية لحاجات المواطنين على الصعيد المحلي، وأكثر انسجاماً كذلك مع الدور التدخلي الحديث للنهوض بمسؤولياتها إزاء المواطنين، ألا هو نظام اللامركزية الإدارية. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة. من صور المركزية الإدارية: 1- التركيز الإداري، 2- عدم التركيز الإداري، 3- اللاوزارية، 4- جميع الخيارات السابقة صحيحة. الإجابة الصحيحة هي رقم 4.